الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا عن الإيمان في الحلقة الأولى وأنه يتكون من ثلاث حقائق، وتكلمنا عن الحقيقة الأولى وهي اليقين. اليقين الذي يستقر في القلب وتطمئن به النفوس. إذا أردت أن أقنعكم بشيء وأريد أن تطمئن قلوبكم له، فسأضرب مثالا بهذا. هذا القلم أريد أن أقنعكم أنه قلم، هذه ورقة بيضاء، وسأكتب فيها الآن هذا القلم. أنكم الآن اقتنعتم أن هذا قلم بعد أن رأيتم الكتابة لهذا القلم. أنا ما دفعت لكم شيء، ما دفعت لكم شيئا لأقنعكم أن هذا قلم، ما دفعت لكم معنى، ولا هددتكم بسلاح لكي تصدقون أن هذا قلم، ولكنكم صدقتم أن هذا قلم وأيقنتم كذلك. ولو قلت لكم أرجو أن تجاملوني الآن وتصدقوني أن هذا ثعبان، تصدقني؟ لن يصدقني أحد، حتى ولو قلت من صدق أن هذا ثعبان سأعطيه مليون درهم. أعرف أن عليكم وكم هبت وأنا مستعدين، لكن الذي شاءت بهذا المال من ذاك القلب يقول أنا أتعبان. إن المال لا ينشئ يقينا، ولو أني أخذت رشاشا وهبته صدق أم لا، لكن هل حقيقة صدق؟ لا يمكن أن يصدق، وهذا التهديد ولا بالإغراء. نستفيد من هذا أن اليقين لا ينشأ بالمال ولا يكونه التهديد، فإنه يرفض ذلك كله. ولا تستطيع الأموال مهما كانت ولا التهديد مهما بلغ أن يحترق القلب ويصل إلى موقع اليقين به، لكن الفجأة والبرهان تصل إلى تحقق اليقين في القلب وتمكنه من النفس. لذلك عندما أرسل الله الرسل ما أرسلهم إلا بالبينات والمعجزات، أرسلهم بالبينات لتقوم الفجأة على الناس، كما قال تعالى فقد أرسلنا رسلنا بالحجة، قل فلله الحجة البالغة. وهذه البينة وهذه الحجة وهذا البرهان يثمر اليقين في القلب، وهو الاطمئنان النفسي. وإلى هذا اليقين الجازم الصادق تشير الآية في قوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فالعلم إذا قام على الدليل والحجة القاطعة كان علم يقين. ولكي يتحقق لدى هذا اليقين في قضايا الإيمان بالله، يريد إيمانا بالله يقوم على اليقين في القلب والاطمئنان والرضا. فتكفل الله بهذه المسألة، إنها القضية الأولى في الإيمان، إنها القضية الأولى في الدين كله. القضية الأولى هو اليقين والإطمئنان وإقامة الحجج والبراهين على أن الله حق، وعلى أن الرسول حق، وعلى أن الجنة حق، وأن النار حق. فإذا تكفل الله بهذه الأدلة وقال أنا الذي سأقيم تلك الأدلة وأقيم تلك الحجج وأؤيد بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما تظنون بعد ذلك في قضية الله تكفل بإقامة أدلتها وإقامة براهينها وتوضيح معجزاتها؟ إنها قضية الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى قد بدأ فخلق في الإنسان أدوات للعلم
خلفه بأن يعلم فخلق له أدواتين سمع بصر وآذن. فهذا السمع الذي منحك هذا السمع يريدك أن تسمع، ولو كان يريدك أن لا تسمع ما أعطاك سمع. فيا أيها الإنسان، يا من خلق لك هذا الجهاز السمعي، يا من منحك ربك هذا الجهاز يريدك أن تسمع، الخالق يريدك أن تسمع. إن أول شيء يريدك أن تسمعه هو أن تسمع كلامه سبحانه. وخلق لك بصرا لترى، إن أول شيء يريدك أن ترى به في هذا البصر، في هذا الجهاز البصري الدقيق المحكم، يريدك أن ترى آياته التي تدلك عليه سبحانه وتعالى. إنه جعل لك هذه القوة الواعية من الفؤاد والقلب والعقل، هذه القوة العاقلة فيك أن تفكر وتدبر الأمور، هذه القوة يريدك أن تفكر بها فأعطاك إياها، ولو شاء لسحبها منك، لو شاء ما أعطاك عقلا. أتظن أنه أعطاك هذه القوة العاقلة المفكرة ثم لا يكلفك بمعرفته والتفكر في أمره سبحانه وتعالى ومعرفة رسله عليه الصلاة والسلام؟ فقد أقام عليك الحجة فخلق لك أدوات العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولو جئنا بأكبر شخصية في العالم وسلبنا منها سمعها وبصرها وفؤادها والقوة الواعية فيه، هذا يبقى أي قيمة له؟ شخص رقم لا يسمع، أعمى لا يرى، مجنون لا يعقل. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أمر كيف نصرف الآيات إنهم يخلفون. أما الذين يعطلون أداة العلم هذه فلا يستعملون السماع في سماع كلام الله، ولا البصر في النظر إلى آيات الله، ولا العقل والتفكير في معرفة الله جل وعلا ومعرفة رسوله ومعرفة وعده ووعيده. هؤلاء الغافلون الذين يستيقظون لحظة الموت فيندمون ولا ينفعهم الندم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بعض الناس عندما يرى هذه الحرارة وهذا البحر والناس لا يهتمون بالدين وهكذا يرى ويكفيهم هذه الحرارة ولكنه ينتبه عند الموت. في مرة أردت أن أكشف لأحد الأساتذة الدكتورات الذين قابلتهم أكشف لهم حقيقة هذا الأمر، وكان ذلك هو البروفيسور كريستوفر هاليس من بريطانيا، وهو أحد العلماء الذين يمتحنون الأطباء الذين يريدون الفوز بدرجة الزمالة في الجمعية الملكية البريطانية الطبية. فردت معه وقلت له: هل خلقت العين لحكمة؟ قال: نعم. بل أنت خلق لحكمة؟ قال: نعم. والفم واليد والقلب والرئة والكبد والأمعاء، وذكرت له أعضاء جسم الإنسان. فقال: أنت تكلمني عن علم كامل اسمه علم وظائف الأعضاء، لا يمكن أن يتخرج طبيب في أي كلية الطب إلا إذا درس هذا العلم، علم وظائف الأعضاء. قلت: شكرا. فهل أحسنت هذه الأجزاء يا بروفيسور من أجل نفسها أم من أجل الكل؟ فضحك البروفيسور وقال: أرأيت لو جئنا بالجهاز العظمي، جهاز عظمي وحده من دون الجسد، هل له قيمة؟ قلت له: لا. قال: كيف تقول أحسنت الأجزاء من أجل نفسها؟ ما أحسنت إلا من أجل الكل. قلت له: سألتك يا بروفيسور وقال أجبتني، شكرا. بقي عندي سؤال: هذا الكل ما الحكمة منه؟ لماذا خلق؟ فبهت ثم قال: هذه فلسفة. وعندهم الفلسفة يعني الشيء المحتمل صدق وكذب. قال: هذه فلسفة. قلت له: هذه هربة، انت هربت الآن، قبل قليل كانت علم وغارب الأعضاء، علم والآن لما جئنا إلى هذا الكل فررت هربت ولا أعلم أنك كنت ستفطر تحرم لأن الفكرة لا تعرف إلا بتعليم من الذي خلق على الإنسان لأنها تختفي في نفس الخالق لم أعلم سبحانه ولكن بقي عندي سؤال قالوا ما قلت له جزمتك حدث الجزمة ما حكمة قالوا ما متأكد قال نعم متأكد قلت له ظل إيشي فأخذ يعدد لي إيش الحكمة من الجزمة وأنها تحمي رجله من الأشياء الحادة ومن الأشياء التي تظلمها ومن السوائل الضارة ومن تقلبات الجو ومن بعض ما قد يخترقها من جيبه لو كان حافيا وقلت متأكد قد أتأكد فقلت له وأنت ما الفكرة بمخلوقك فبكيت مرة ثانية قلت له عجيب والله إني لأعجب من حضارتكم التي تقول لأبنائها أنتم أحقر من جعلكم فالجزمة لها حكمة ولابسها لا حكمة لي ولا حكمة لوجودي وتمثل بقول الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فقد أقام الله فينا هذه الأجهزة للعلم وخلقها لنا لكي نتعلم لأنه يريدنا أن نتعلم وقال تعلم أنه لا إله إلا الله وقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى ثم جعل لنا مصادر للعلم نأخذ منه من هذه المصادر العلم المطلوب فجعل أول مصدر لنا هذا الكون كل ما يقع عليه البصر أدلة كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة خمس عامات قوة السماوات والأرض وآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فالكون كله أدلة ومن عليك إلا أن تتوجه بأدوات العلم إلى هذا المصدر لتأخذ تلك المعلومات ولينسرئ قلبك باليقين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين المصدر الثاني بينات الرسل ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام هذه البينات التي أيد الله بها رسله تدل على أنها من عند الله فتدل على صدق الرسول وتدل أيضا على أنها لا تكون إلا من عند الله فتكون دليلا على الإيمان بالله كما هي دليل على الإيمان بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذه البينات عليها آمن الناس عليها آمنت الأمم عليها آمن الناس عندما عجزوا أن يأتوا بمثل تلك البينات والمعجزات الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وجعل الله لكل رسول بينة تناسب قومه فسيدنا موسى بعث الله في قوم متقنون الشرك فجعل معجزة متناسبة مع قومه حتى انهم لما جاءهم بالعصا يرمي العصا فتتحول الى حية تسعى يضع يده في جيده وتخرج بيضاء من غير مرض فأظن هذا سحر فماذا قال؟ قالوا فلنأتينك بسحر مثله ثم اجتمع وما اجتمع وألقى السحرة شبالهم وأصولهم وتحجرت إلى حيات وخاف سيدنا موسى مما رأى استرهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم أمره الله أن يلقي ما بيمينه فألقى عصاه سيدنا موسى فإذا هي تلقى ما يأتيكم انحرف على الناس عرفوا ان هذه العصا ليست شرك ان تاكل تاكل ما فعلوا هذا ليس الشرك هذا من عند الله فالقي السحره هذه وقال امرنا برب العالمين وبموسى قال الذين جاءوا هذه البينه التي لا يمكن ان يقدر عليها الا الله وكانوا هم اول من امن وشعر الله بمعجزه سيدنا عيسى من جنس ما اشتهر به قوم فقد اشتهر بالطب ونفس الطب لا يستطيع مهما تقدم ان يحيي الموتى ولا يستطيع ان يعطي بصرا لمن لا بصر له للاعمى او يعالج الابرص فلما جاءه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بهذه البينه وبهذه الحجه الواضحه الجليله استيقن ان هذا لا يمكن ان يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاه والسلام هو رسول الله الى الناس جميعا الى العرب في الربع الثاني في زمنه والى الناس جميعا الى اهل افريقيا والى اهل اوروبا والى اهل الصين والى اهل شمال الارض وجنوبها وشرقها وغربها الى اهل الحضاره اليوم الى رواد الفضاء إلى الذين يصنعون هذه المخترعات العجيبة إلى أهل هذه الحضارة المعاصرة فأعطاه الله بينة جعلها باقية باقية بين أيدينا إنها هذا القرآن العظيم هذا الكتاب الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ إليه فحفظه الله حتى وصل ما كان هو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وسيحفظه الله الى ما شاء الله ومعجزته فيه وحجته فيه واكبر معجزه في هذا القران هو العلم العلم الذي في هذا القران الذي يستطيع قاده الصناعات والاختراعات وراء المعامل والبحوث سواء في امريكا او في روسيا او في الصين او في الهند او في اليابان او في غيرها يستطيعون ان يتعرفوا على هذا العلم في الكتاب الكريم وخاصه فيما نسميه بالاعجاز العلمي في القران كم يستطيع اهل العلم في مجال علوم النفس وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسه والاخلاق والاديان والتاريخ ان يعرفوا ان العلم الذي في القران لا يمكن ان يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى اذا كانوا قد وصلوا من العلم درجه يعرف بها تلك الحقائق فلذلك قال تعالى لطبيعة المعجزة في هذا القرآن قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ثم بين لنا معجزة القرآن فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله وفيه العلم الإلهي في كل آية من آياته فسنرى كثيرا من هذه الآيات التي ظهرت في عصرنا وتجلت للعلماء في زمننا وكيف يطعم لها الباحثون ويخضع لها الدارسون فجعل الله أدلة أخرى تدل على الخالق جل وعلا فإن الله لم يخلقنا ويرمينا هكذا ويتركنا كذا بل هو سبحانه خلقنا ويتولى أمرنا ويتولى شأننا بعض الفلاسفة قالوا الله خلق الخلق ثم تخلى عنه لا الله هو الوكيل الله هو القيوم على كل شيء الله هو الحي القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى أرسل بديلا عن نجم ذليلا عمليا بين ايدينا كل واحد من الناس يستطيع ان يعرفه والحمد لله ان كثيرا من المؤمنين وان كانوا من العوام فانهم يعرفون انه دليل الدعاء والاجابه كم من انسان وقع في حاجه ووقع في ضيق او وقع في مرض او وقع في مصيبه فلجا لجوءا صادقا الى الله سبحانه وتعالى فراى الجواب وراى الفرج وراى ما قاله الله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا به لعلهم يرشدون. هذه المسلمون ذلك في صورة جماعية في صلاة الاستسقاء. ما يعرف المسلمون ذلك في صورة فردية فيما يدعون من الله سبحانه وتعالى. حتى أولئك الذين يعصون الله جل وعلا إذا رجعوا إلى الله مضطرين تائبين فإن الله لا يخيب المضطر اللاجئ التائب الذي يسبق في توبته وفي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يستجيب لي ويؤمنوا بي فعلهم يرشدون. فإذا أرادوا بي أن أستجيب لهم فعليهم أن يستجيبوا لي هم أولا، يستجيبوا لي ويؤمنوا بي. فإذا الطريق إلى ذلك الطريق إلى الكون بأن الله يتولاك وأن الله يرعاك وأن الله يحفظك، الطريق إليه هو الإيمان والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك خاصة أخرى هو العلم هو العقل، العقل الذي جعله الله نورا يهدي به الناس من داخلهم يدلهم على الحق ويدلهم على الخطأ ويدلهم على الصواب. فتدهم على الباطل فيروج لهم ما ينفعهم وما يضرهم. وهناك أدلة عقلية وسنستعرضها أيضا على الإيمان بالله جل وعلا. فما من هذه الأدلة قول الله جل وعلا: أن خلقوا من غير شيء، فمن لا شيء فآتوا لا تقولا جئتم أنتم، خلقتم من العدم أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكما قال تعالى: وكان فيهما آلهة إلا الله فسدتا. فهذا هو المنهج القرآني الذي يعتمد على الأدلة العقلية. وإذا ها من يظن أن الإيمان يفرض بالعقل وأنه إذا استعمل العقل فإنه يقول للإيمان راجع، فإن هذه الدائرة ليست دائرة عملك. ولكن القرآن أكد ذلك وأقام الحجج وأقام الأدلة. هذه أدلة الله أقامها واحتجبت في هذا الوجود، كما أن هناك أدلة من الفطرة. من الفطرة هذه الأدلة التي تكون في فطرة الإنسان. هتنبه مثلا عند الأزمة الشديدة، إذا وجدت إنسانا في أزمة شديدة وفي غائقة شديدة وجدته ينسى كل شيء ويلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرض، فلما نجاكم إلى البر أعرض. وكان الإنسان كفورا. هذه الأدلة التي تكفل الله سبحانه وتعالى بإقامتها وإظهارها للبشرية هي أدلة عظيمة تحاصر الجاحد والكافر من كل جانب من الجوارح. فالآيات الدالة على الإيمان بالله تملأ الأرض والسماء، والأدلة التي تثبت صدق الرسالة وصدق الرسل مشاهدة للعيون. لكن قد يقول قائل: أنا لا أستطيع أن أرى معجزات الرسل السابقين، لا أستطيع أن أراها، لا أستطيع. لو جئنا بيهودي ومسلم ونصراني وقلنا لكل واحد منهم: ما هي الأدلة التي عليها آمنت وأصبحت مستيقنا؟ سنقول اليهودي: العصا والعصا واليد البيضاء والتسع الآيات التي أيد الله بها سيدنا موسى. فلو قال له شخص من أهل عصرنا من الملاحدة: هل تستطيع أن تريني أيها اليهودي هذه المعجزة الآن لأرى معجزة سيدنا موسى؟ سيقول يهودي: لا، ليس لك من هذا إلا قصة التاريخ وخبر التاريخ. ولو سألنا نصرانيا وقلنا له: وأنت ما هي الأدلة التي عليها آمنت؟ سيقول فقد أيد الله الإله عيسى بإحياء الموتى وجعل أكمه الأبرز ويجعل من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. سنقول نعم هذا وغيره فهل تستطيع أن ترينا هذا الآن؟ سيقول
لكن لو كنا للمسلم
هل تستطيع أن ترينا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم إن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي موجودة الآن بيننا في هذا القرآن العظيم، فيه المعجزة وفيه البينة وفيه الدليل ويتلوه شاهده، فهو الشاهد والمشهود عليه. فبينة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في هذا القرآن، وسندرس إن شاء الله في الحلقات القادمة هذه المعجزات ونستوضحها ونعرف كيف آمن الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نؤمن نحن في عصرنا وما هي الأدلة والكتب التي تثبت هذا اليقين. ومن حق اليقين إلا بانتفاء الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالشاهد ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي يذهبوا عن المؤمن. وسنعرض إن شاء الله لشبهات لأهم الشبهات عند الكافرين في عصرنا والتي يروج لها ونرد عليها بإذن الله جل وعلا حتى يتمكن اليقين ولا يبقى هناك شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.